أنا أمشي على الناس كما قوله عليه فغمت لم يفك هذا الحجر أو أخذه العود في قرية المقام فتناوله ثم قال له ما قلت لك كما قلت له الله يستقيم وانا امشي عليه فدخل لي ذلك من ذلك فقال له ثم فتك على كل فتك الى الله فرجع حالا على الداخلية حالك الإيه حالك الحسن ثم تؤثر على كل مفارقك من تؤثر على الداخلية
تتحقق مع اعتقاد الغصبية فصليت بدون قصد القربة والتقرب وصلاتي باطلة من هذه الجهة تنتقل إلى حكم آخر لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء مثلا إذا اجتمع كم نفر واشتروا أرضا وجعلوها مصنعا مثلا فلا تجوز الصلاة لأحد منهم إلا بإذن الجميع لأنه كل واحد له حصة وحق في هذا المكان وكذلك لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي مثلا إذا وقعت حرب في منطقة وارتحل أهلها حيث هجروا هذه المنطقة فلا يجوز لنا التصرف ولا تصح الصلاة في هذه الأماكن إلا بإجازة الحاكم الشرعي من هو الحاكم الشرعي؟ أي المجتهد الجامع للشرائع ومثال آخر إذا مات شخص له أرض أو دار ولم نعلم له وارث أم لا وبقي هذا المال مدة طويلة فلم يدعي أحد أنه وارث له فإذا أردنا أن نصلي فيها هذه الأرض أو في هذه الدار فلا بد من إذن الحاكم الشرعي، ولا يجوز لنا أن نتصرف فيه وأن نصلي فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي. فينبغي لنا أن نحتاط في أمور ديننا وفي أموال الناس، ولا نتصرف بتصرف نندم فيه في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيها الناس، أنتم على ظهري سفر والسير بكم سرير، لقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبلياني كل جديد ويقربني كل بعيد، وعد الزاد لبعدي المفاوض. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من علم أنه يفارق الأحباب ويسكن في التراب ويواجه بالحساب، كان حري عليه بقطع الأمل وحسن العمل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
I'm not afraid. وطبيب الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام أجمعين محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بكم ونحن معكم في هذا البرنامج الصحي والأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. أيها الأفاضل، موضوعنا لهذا اللقاء النفخة الصدرية، الوقاية والعلاج. نتناول هذا الموضوع مع الدكتورة خديجة حيدري المختصة بالأمراض الباطنية من العاصمة فهران. أحبتي، نستمع لهذه المعلومات وبعد ذلك لنا لقاء مع ضيفتنا الدكتورة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النفخة نوع من آلام الصدر ينتج عن انخفاض تدفق الدم في القلب. والنفخة أحد أعراض مرض الشريان الخلفي. مطلع النفخة أيضا اسم النفخة الصدرية. غالبا ما توصف النفخة بأنها شعور بالعصري أو الضغطي أو الضغطي أو الضيق أو الألم في الصدر. قد يؤدي ذلك إلى الشعور بثقل ملقا على الصدر. وقد تكون ذبحة ألما جديدا عليك يلزم فحصك بواسطة اختصاصي رعاية صحية، أو قد تكون من نوعية الألم المتكرر الذي يزول بالعلاج. الذبحة شائعة نسبيا، لكن قد لا يتمكن بعض الناس من تمييزها عن أنواع أخرى من ألم الصدر مثل حرقة المعدة. فإذا كنت تشعر بألم مجهول السبب في الصدر، فاطلب المساعدة الطبية على الفور. وهناك أنواع مختلفة من الذبحة الصدرية، يتوقف النوع على السبب، وما إذا كانت الراحة أو الأدوية تخفف الأعراض. الذبحة الصدرية المستقرة. الذبحة الصدرية المستقرة هي أكثر أشكال الذبحة الصدرية شيوعاً، ويحدث ذلك عادةً أثناء أداء الأنشطة، ويسمى أيضاً المجهود، ويختفي مع الراحة أو عند تناول دواء الذبحة الصدرية. قد يكون الألم الذي تشعر به عند السير على طريق صاعد أو في الطقس البارد ذبحة صدرية. والذبحة الصدرية غير مستقرة هي حالة طبية طارئة، لا يمكن تنبؤ الذبحة الصدرية غير المستقرة، وتحدث خلال الراحة أو يتفاقم الألم وتحدث مع أقل مجهود بدني. الذبحة الصدرية المتغيرة. هذا النوع من الذبحة الصدرية لا يكون بسبب مرض الشريان الدرجي، إنما يحدث بسبب تشنج لشرايين القلب. يقلل التشنج تدفق الدم بشكل مؤقت. الذبحة الصدرية المستعصية تحدث نوبات الذبحة الصدرية المستعصية بصورة متكررة، على الرغم من المواظبة على تناول الأدوية وإجراء التغييرات.
بكم مستمعينا الكرام من جديد، وتنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية من فهران. سلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام، أهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
وأهلا وسهلا بك. طبعا بداية دكتورة موضوعنا الذبحة الخاصية العقاية والعلاج، كيف نعرف أننا مصابون بالذبحة الصدرية؟
بالنسبة للذبحة الصدرية هي الشعور بالعصر أو الضغط أو الثقل أو ألم شديد يحدث في الصدر، وقد يؤدي ذلك طبعا إلى شعور مؤلم جدا، وكأنما هناك ثقل شديد على الصدر. هذه هي أبرز علامة للذبحة الصدرية. طبعا هي الذبحة الصدرية تنتج عن انخفاض تدفق للدم بالنسبة للقلب. كما تعلمون عضلات القلب تحتاج إلى التغذية وإلى الأكسجين. هناك شبكة من الشرايين تسمى بالشرايين التاجية تحيط عضلات القلب وتغذي العضلات حتى تعمل بشكل جيد. إذن حصول الذبحة الصدرية هي عبارة عن عدم وصول الدم أو عدم تدفق الصحيح للدم من خلال هذه الشرايين إلى العضلة، ما يؤدي إلى حدوث حالة ألم في الصدر أو الثقل عند الصدر يميل أكثر إلى جهة اليسرى. هذه تسمى بالذبحة الصدرية.
نعم. طيب يعني في البداية ذكرنا شيء مختصر حول أنواع الذبحة الصدرية، إذا أمكن بشكل مفصل تذكرين لنا ما هي أنواع الذبحة الصدرية؟
نعم هناك أنواع من الذبحة الصدرية، أنواع مختلفة. أهم أنواع الذبحة هي ثلاث أنواع. النوع الأول الذبحة الصدرية المستقرة، هذا النوع من الذبحة هي أكثر الأشكال الذبحة الصدرية طبعا شيوعا، وتحدث عادة الثامن نشاط البدني أو الجهود التي يحصل بعد إما التمارين الرياضية أو صعود السلم أو المشي أو الركض بسرعة، ممكن تحدث هذه الحالة. إذا النقطة الأولى بالنسبة للذبحة.
طيب دكتورة المقاطعة، هذه يعني هذه النوعية من الذبحة الصدرية هل تكون خطيرة؟
ليس الأخطر هي النوع الثاني الغير مستقرة، ولكن كما قلنا الذبحة الصدرية المستقرة، الذبحة الصدرية غير مستقرة والمتغيرة. الأكثر خطورة بين أنواع الذبحات الصدرية هي النوع الثاني الغير مستقرة، والسبب هو بسبب حالة الوفاة التي تحدث عند الذبحات الصدرية غير مستقرة. كما قلنا الذبحة الصدرية المستقرة تحدث في حالات الرياضة وترتفع عند الاستراحة. يعني دائما نوصي الأشخاص الذين قد يكونون معرضين لأنواع الذبحات، إذا كان لكم نشاط سريع أو فعالية سريعة أو رياضة، إذا حصل لكم أي نوع من الألم أو الثقل في الصدر فأول حالة هو الاستراحة الراحة.
يعني تكون علامة خفيفة، هل يشعر بها الشخص الذبحة الصدرية المستقرة؟
عفوا
كرر السؤال، يعني هل يشعر بها الشخص بالنسبة للنوع المستقر؟
نعم يشعر. ثلاث أنواع، كل الأنواع الذبحة يشعر بها الشخص بألم ثقيل، قد تكون هناك أعراض أخرى كالتعريق، الغثيان، عدم القدرة لتحريك الأيدي، انتشار الألم في الذراعين، ممكن تحدث أيضا هذه الحالات. ولكن في الذبحة الصدرية المستقرة ممكن للشخص أن يتجنب شدة الألم، يتجنب شدة في الواقع عدم التدفق للدم وممكن الارتفاع للألم بالراحة السريعة، قطع المعالية، قطع النشاط، الاستراحة، حتى ممكن استعمال الأدوية. ولكن في حال حدوث الذبحة القدرية الغير مستقرة تكون حالة مفاجئة جدا، تحدث عند الراحة، حتى ممكن أن تحدث في حالة النوم. أثرة الألم يكون فترة طويلة، حتى ممكن يصل إلى أكثر من 20 دقيقة يعاني الشخص من آلام وثقل في الصدر. أما بالنسبة للمستقرة الحالة الأولى التي شرحتها، يكون الألم قصير جدا، 5 دقائق أو أقل، لا يزيد أكثر من 5 دقائق. ولكن في الذبحة الصدرية الغير مستقرة يكون الألم لفترة أطول، لفترة زمنية أطول، قد يعاني الشخص حتى باستعمال الأدوية من الألم لفترة زمنية ما تقارب إلى 30 دقيقة. هذه بالنسبة للنوعين الأكثر شيوعا من الحالة من الذبحات الصدرية. بالنسبة للنوع الثالث ما تسمى بالمتغيرة، هي حالة أيضا مفاجئة، ممكن تحدث في الراحة أو في النوم. أكثر وقت شيوعا بالنسبة للمتغيرة هي الليل. أما الفرق بين الغير مستقرة هي أنها لا تحدث بنفس السبب. كما قلنا السبب الرئيسي للذبحات الصدرية هي عدم تدفق الدم بشكل صحيح في الشرايين. أما بالنسبة للمتغيرة فهناك سبب آخر، هو تشنج عصبي في الشرايين، ما تؤدي إلى تقلص الشرايين بشدة لمدة زمنية قصيرة جدا، ما تؤدي إلى عدم تدفق الدم إلى العضلة وحدوث الألم والعلائم والعوارض التي تحت الحدوث الجدا.
نعم. طيب دكتور، لننتقل إلى فقرة الجديد بالطب ثم نعود إلى الحديث معك.
نعم.
الجديد بالطب.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. يمكن للرياح القوية والثلوج والأمطار في الإضافة إلى درجات الحرارة الحديدة أن تسرق دفء الجسم، وقد يعاني كبار السن من انخفاض حرارة الجسم دون أن يدرك أنه في خطر، وذلك لانخفاض الدهون تحت الجلد وانخفاض قدرتهم على استشعار درجة الحرارة. غالبا ما يعاني الأشخاص المصابون بأمراض القلب الناجية من الذبحة الصدرية، أي ألم أو انزعاج في الصدر عندما يكون الطقس بارد. تحذر جون ويتمور الممرضة في مؤسسة القلب البريطانية من أن درجات الحرارة الباردة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وكذلك التهاب الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا. وتشير إلى أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة للخطر. كما وتقول جولي وارد الممرضة في مؤسسة القلب البريطانية، عندما تشعر بالبرد تضيق الأوعية الدموية في بشرتك وأصابعك وأصابع قدميك، بالتالي يتم فقدان قدر أقل من الحرارة، لكن هذا التضييق يخلق المزيد من الضغط في بقية الدورة الدموية، مما يعني أن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر بضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، مما يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم. ويمكن أن يزيد البرد أيضا من خطر الإصابة بجلطات الدم، لأنه يمكن أن يجعل الدم أكثر سمكا وأكثر عرضة للتخثر. وتوضح وارد تصبح العوامل الموجودة في دمك التي تسبب تجلطه أكثر تركيزا، وفي الوقت نفسه تترك مضادات التخثر الطبيعية التي تساعد في منع الجلطات مجرى الدم، كلها يجعل النوبة القلبية والسكتة الدماغية أكثر حرارية.
نعم دكتورة حجيجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية من العاصمة طبعاً معنا عبر الهاتف. دكتورة مرة أخرى نعود إليك، تعرفنا حول الدفقة الصدرية وكذلك أنواع الدفقة الصدرية، ومن خلال حديثك تعرفنا على بعض الأسباب، إذا أمكن نتعرف على الأسباب الرئيسية للدفقة الصدرية.
نعم بالنسبة للأسباب الرئيسية لحصول هذه الحالات، هي أهم سبب الدفقات الصدرية هي التضيق، حصول التضيق في الشرايين. وسبب هذا التضيق هو ترسب ورسوب الدهون في الشرايين، ما تؤدي إلى حصول حالة من وجود رسوب أو حالة صفيحات في جدار الشرايين، تؤدي إلى تضيق هذه الشرايين. هذه الصفيحات هي صفيحات جلدية من نوع الترايغليسيريد، التي تؤدي إلى تضيق شديد في الشرايين الفاجية، ما يؤدي إلى عدم تدفق الدم وعدم وصول الدم كافي للعملة. هذا هو السبب الرئيسي لحصول الدفقة الصدرية. أما العلائم التي أو هناك حالات تؤدي إلى تسريع هذه الترسبات وهذا التضيق، من ضمنها العمر البالغ فوق الـ60، كبر السن هو يؤدي إلى تسريع التسربات في جدار الشرايين. أيضا هناك أمراض،
يعني دكتورة نفهم من حديثك هل يكونون يعني الشباب أقل عرضة للإصابة بالدفقة؟
نعم أكيد الشباب أقل عرضة، والكبار في السن ما فوق يعني نرى أن الدفقات الصدرية هي أكثر شيوعا في أعمار فوق الـ60 سنة، ولكن هناك حاليا نرى أن الدفقات الصدرية تحدث حتى في الشباب. السبب هو العوامل الأخرى التي تؤدي إلى هذه الحالات. الأهم نقطة هي تغيير في نمط الحياة، تغيير في النظام الغذائي التي يؤدي إلى تسريع حصول هذه الرسوبات في جدار الشرايين الفاجية. إذا نمط الحياة غير صحيح، عدم النشاط للجسم، عدم الرياضة، عدم الفعالية، يسرق في تسريب الدهون في جدار الشرايين. هناك أمراض تسرع التسريب ورسوب للدهون في جدار الشرايين، كأمراض الارتفاع في ضغط الدم، السكري، داء السكري. داء السكري من أهم عوامل التي تؤدي إلى تسريع حالات الدفقة الصدرية. إذا هناك حالات كما قلت عوامل تسرع حصول الدفقات الصدرية.
هناك سؤال المستمعة أم ملاك من العراق تسأل، هل فقر الدم، بالنسبة لفقر الدم، سبب من الأسباب الذي يؤدي إلى الدفقة الصدرية؟
إذا كان فقر الدم شديد نعم قد يؤدي إلى دفقات صدرية، ولكن إذا كان شديد في حالات التي الهيموجلوبين يكون منخفض جدا تحت 9 أو 10 مليونير، ممكن أن يؤدي إلى دفقات صدرية بسبب عدم قدرة الدم لتوصيل الأكسجين لعضلات القلب.
نعم مستمعينا الكرام، أنتم وطبيب الأسرة بالنسبة لموضوع البرنامج الدفحة الصدرية الوقاية والعلاج، ومعنا الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية من طهران. لدينا سؤال من أحد المستمعين لنستمع.
السلام عليكم، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم. سؤالي هو، هل يمكن وجود دفحة صدرية للأطفال المراهقين؟ وما هي الأسباب؟ ولماذا نرى البعض يقول أن خطورة الدفحة الصدرية إن حصلت في الأعمار القليلة فهي أكثر خطورة؟ شكرا لكم، أخوكم جعفر من العراق.
نعم دكتورة، هل استمعتي إلى السؤال؟
نعم. تفضلي. الدفحة الصدرية للأطفال طبعا لا تحدث في الأطفال الذين لا يعانون من مرض خاص أو في حالة خاصة، ولكن قد تحدث عند الأطفال الذين يعانون من الرجل أو الأوزان العالية، قد تؤدي الجلسة إلى حدوث نوبات قلبية أو دقات قلبية، ولكن في حالات عادية لا تحدث عند الأطفال. كما قلت في أمراض خاصة كالسكري، إذا كان الطفل عادي من السكري أو من بعض أمراض، هناك أمراض عقلية تؤدي إلى تشدد في الشرايين التنفسية بما تؤدي إلى دفحات الصدر. إذا كان أمراض خاصة يعاني منها الطفل أو يعاني من السمنة أو الوزن الثقيل، فقد يؤدي إلى الدفحات الصدرية. ممكن أن تكون الدفحات الصدرية عند الأطفال أخف بكثير من الكبار، لأن الكبار قد يحس بالألم ويفعل الشيء المناسب أو الراحة الاستراحة السريعة كي يجتنب من الأعراض، ولكن بالنسبة للأطفال قد لا يفهم الألم بدقة أو لا يعلم ماذا يفعل عند حصول الألم، فإذا ممكن تكون أخطاء ممكن أن تؤدي إلى حالة ما يسمى الإسكيزة أو موت العضل.
يعني ممكن تكون لها مضاعفات.
نعم إذا كان تحصل عند الأطفال، ولكن كما قلت هي بنسبة ضئيلة جدا تحصل ندرة في الأطفال. هذا هو
نعم. طيب عموما يعني كم مرة تحدث الدفحة الصدرية؟ يعني عدد معين؟
نعم، بالنسبة للدفحة الصدرية إذا كانت في نوع التكرر فهي تتكرر عند كل نشاط أو فعالية ممكن أن تتكرر. يعني بالنسبة للتكرار بالنسبة للدفحة الصدرية نوع مستقر تكون للسعادة، قد تتكرر عند كل فعالية. كما قلنا المستقرة تحدث في حالات الفعالية أو الرياضة أو النشاطات أو الشغل الجسم ما يؤدي إلى حصول الدفحة الصدرية. إذا ممكن أن تتكرر عند كل فعالية، ولكن بالنسبة للدفحة الصدرية الغير مستقرة فهي في الحالة العامة لا تتكرر. الدفحة الصدرية الغير مستقرة بعكس نوع المستقر يتكرر دفعات كثيرة، ممكن أن تتكرر دفعات كثيرة، ولكن بالنسبة للنوع الغير مستقر فلن يتكرر. أما هناك خوف يكون عند حصول أي ألم أو وجع أو ثقل في الصدر الذي يشتبه به أن يكون دفحة صدرية، فعلى المريض أن يدافع عن الشخص أن يراجع الطبيب ويحمل استشارة طبية لعدم تكرار الحالة. في حال تكرار الدفحة بكرات أو بدفعات كثيرة ممكن أن تؤدي إلى موت العضلة وإلى نوبات حوض قلبية وجرحات قلبية، لا يمكن لشخص أن يؤدي ذلك أن يفعل شيء وحتى قد تؤدي إلى الموت. إذا الله نريد الحوص الهيلة بالجسد هي عدم تكرر الحال. يجب على الشخص الرجوع والاستشارة قبل الطبية
الطوية. طيب سمعنا إلى توصيه المفيدة لنستمع إلى هذه التوصية.
عزيزي المستمع، معكم الألم الساقين والشمال على الاستماع وحتى سبيلك الأشعار، فيبدأ الألم الساقين تحت الجزئين من الوجه أولا وتختفي مباشرة بعد ذلك، وإذا حدث الألم في أصابع القدمين فالأمر في اسم الله ثم اختفي مباشرة
نعم دكتورة خديجة، ما زلنا معكم. هناك سؤال من قبل المستمعة أم طه من قم المقدسة تقول: ما هو الفرق بين الذبحة الصدرية والجلطة القلبية؟
نعم بالنسبة للذبحات القدرية كما قلت لا تسبب الأنجايلا، في حالات عدم تدفق صحيح للدم، يعني هناك تدفق للدم ولكن يكون بنسبة قليلة وضئيلة، يعني هناك تقلص بسيط في الشرايين ما تؤدي إلى عدم فعالية صحيحة لعضلة القلب، ولكن في الجلطات القلبية يحدث انسداد كامل في الشريان التالي ما يؤدي إلى عدم تدفق أي دم إلى العضلة، ما يؤدي إلى موت العضلة، موت خلايا العضلة ليس بكامل العضلة القلبية. يعني هناك حالات من الجلطات ضعف من العضلة أو ضعف من خلايا العضلة يحدث لها الموت الصدري، عدم تدفق الدم إلى العضلة أو إلى الخلايا العضلية ما يؤدي إلى موت العضلة وعدم تعالية هذه العضلة بشكل كامل. إذا هناك فرق بين الذبحة، الذبحة هي عدم تدفق الدم بشكل صحيح وبشكل مؤقت للعضلة وقد يرتفع كما قلنا مدة فترة زمنية للألم في حالة مستقرة، الذبحة المستقرة قد تكون أقل من 5 دقائق وفي غير المستقرة هناك آلام لمدة 30 دقيقة، يعني هناك حالة عدم تدفق صحيح للدم لفترة زمنية مؤقتة.
وهذه الذبحة قطع يعني بالنسبة للذبحة الصدرية غير مستقرة ممكن أن تتطور إلى السكتة القلبية؟
نعم بالضبط، هذا هو بالضبط، هو أصلا بداية الجلطة القلبية هي أنواع الذبحات. أنواع الذبحات إذا تكررت أو إذا تكررت تؤدي إلى التقطات القلبية أو الموت الخلايا العضلية للقلب، وهو خطير جدا يحتاج إلى إسعافات سريعة جدا للقلب وطبعا خطرة جدا.
نعم طيب دكتورة، لننتقل إلى سؤال أحد المستمعين ونستمع
السلام عليكم. سؤالي من خالتكم الكريم هو أنه أنا أشعر بآلام في صدري وخاصة في الفصول الباردة من السنة، هل الأمر يعود إلى مشاكل في القلب أم أن الألم يعود إلى الهواء البارد أو الأجواء الملوثة في المدن الكبيرة، وكيف يمكنني أن أفرق بينهما؟ شكرا جزيلا، أخوكم أبو أحمد من طهران.
شكرا جزيلا للأخ أبو أحمد من طهران. هل استمعتم إلى السؤال دكتورة؟
نعم. طبعا شيوع الذبحات في فصل الشتاء تكون أكثر بسبب برد الجو البرد وانخفاض درجة الحرارة تساعد على حصول الذوبات الجرحات الحرارة. أيضا تلوث الجو، هذه أنواع التلوث الجو بسبب حصول إرهاق الرئة وإرهاق القلب لتدفق الصحيح للدم ولتصفية الدم يسبب إجهاد القلب. هذا التلوث يسبب إجهاد القلب لتدفق أسرع للدم ولتصفية تسريع تصفية الدم، لا يؤدي إلى حصول حالات ذبحات قلبية. إذا هذه العوامل برد الجو والتلوث هي ممكن أن تسرع حالات الذبحات القلبية. أما بالنسبة لتشخيص الألم أو هل هذا الألم هو ألم قلبي أم غيره،
ما هي يعني ما هي الفحوصات التي يجريها الطبيب للتشخيص؟
نعم بالنسبة للأخ الكريم أو الأخت طرحت السؤال
أبو أحمد،
التوصية الأولى هو الاستشارة الطبية للتفريق أو التشخيص الألم الصحيح، هل هو ألم قلبي أم غير قلبي، هذه التوصية الأولى. أما بالنسبة لطرق التشخيص للأذحان القلبية، أهم طريقة للتشخيص هي التشخيص الاستشاري. السؤالات التي يطرحها الطبيب تفرغ جدا وتسهل تشخيص الآلام، هذه الآلام هل هي قلبية أم لا. أما بالنسبة لطرق التشخيص الأخرى فهناك طبعا طرق تشخيص كثيرة، إجراءات للقلب حتى يتم التشخيص بالصحة، كتخطيط القلب أو بسبب الإيسيجي، فحص إجهاد القلب بسبب الاستروستاتيك، تصوير الصدر بالأشعة السينية، وأيضا أنواع المخططات القلبية كالكتروكارديوغرام أو السونار للقلب. هذه الفحوصات طبعا حسب تشخيص الطبيب وحسب حالات مرضية تتخذ الإجراءات لهذه الأنواع الإجراءات التشخيص.
طيب دكتورة، لننتقل إلى فقرة الجديد في الطب وبعد ذلك نتناول موضوع الوقاية والعلاج إن شاء الله. الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. ما هي النوبة القلبية؟ وماذا تختلف عن الذبحة الصدرية والذبحة القلبية؟ النوبة القلبية تعتبر اسم الأزمة القلبية واكتشاف عضلة الحاجة الدموية على الأطراف عندما تغلق قطرة أو قطرة دم تنفذ للضغط أو جلطة دموية، تغلق جسم من الشرايين الثلجية وتغذي عضلة القلب الدم. هذا انقطاع في التوازن الدموية قد يؤدي إلى حدوث ضرر أو ملح في النسيج القلبي الذي انقطع عنه الدم. وفي النوبة القلبية يحدث ملح أو تلف في خارج القلب بسبب عدم كفاية كمية الأكسجين، وهي حالة رائعة ويمكن أن تكون قاتلة إلى لم يتم علاجها بالأطرة. أما ذبحة الصدرية هي ألم في الصدر عن عدم وصول كمية كافية من الدم لعضلة القلب نفسها، وفي الذبحة الصدرية يحدث موت أو تلف جسمي في خلايا القلب، وهي عامل خطر للإصابة بالنوبة القلبية. من أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية وجود مرض في الشرايين الثلجية أو انسداد في الشرايين. عوامل الإصابة بها التدخين والنيام المتحمل بدني شديد والتعرض لضغط عاطفي. عند التعرض لذبحة صدرية يجب التوقف عن القيام بأجهزة وإذا كان لدى الشخص أحد أجهزة الذبح الصدرية سيتم أخذها مثل النيترو جليسيرين. الذبحة الصدرية تؤدي إلى الموت، يجب مراجعة الطبيب وكيف أسبابها والتعامل معها. إذا لا تتم علامة مشكلة تعيق مشكلة الدم لعضلة القلب، فقدم علاجها قد يقود إلى نوبة قلبية
دكتورة. ما زلنا معك وبرنامج أنتم طبيب الأسرة. بالنسبة يعني استمعنا إلى الجديد في الطب، طبعا ذكر زميل أمير حول أنه الذبحة الصدرية لا تؤدي إلى الوفاة، وهذا سؤال من قبل أحد المستمعين يوسف من العراق سأل نفس السؤال، فيعني عندك إجابة لهذا السؤال أنه هل الذبحة الصدرية لا تؤدي إلى الوفاة؟
نعم، بالنسبة للذبحات الصدرية نعم هي لا تؤدي إلى الوفاة، ولكن إذا كانت لفترة طويلة أو متكررة قد تؤدي إلى الجلطة أو إلى النوبات القلبية. كما قلت الذبحات المستقرة هي أصلا لا تؤدي إلى علاج الموت أو لم تكن خطرة، ولكن غير مستقرة إذا لم تعالج ويستمر الألم لفترة أكثر من 30 دقيقة أو 40 دقيقة قد تؤدي إلى جلطة القلب.
طيب
ولكن في الحالة الاحتياجية لا تؤدي.
طيب نعود إلى طرق الوقاية، يعني بالنسبة عند حدوث الذبحة الصدرية كيفية الوقاية والسعي لعدم حدوث ذبحة أخرى؟ ما هي طرق الوقاية؟
بالنسبة للوقاية من الذبحات من أهم التوصيات التي يوصي بها الأطباء للوقاية من الذبحات الصدرية هي تغيير نمط الحياة، تقليل أو أخذ تقليل النشاطات البدنية السريعة والثقيلة، أخذ فصل من الراحة خلال القيام بالرياضة إذا كان الشخص مستمر في الرياضة أو دائما هناك له فعاليات رياضية يجب أن يأخذ فصل من الراحة خلال الفعاليات البدنية. الامتناع عن تناول الوجبات الدسمة، الغذاء الخالي من الدهون والغش المشبعة هي من أهم الوصايا للوقاية من الذبحات الصدرية. أيضا بالنسبة للأشخاص الذين يدخنون، الإقلاع عن التدخين، تخفيف الوزن من أهم التوصيات والوصايا التي نوصي بها لتخفيف الوزن لتقليل الكتل والإجهاد على القلب. إذا هذه التوصيات لتغيير نمط الحياة. أيضا هناك أدوية وقائية إذا حصل للشخص نوم أو ذبحة من الذبحات الوجبية، في الحالة العادية الأطباء يوصون استخدام أدوية للوقاية من الذبحات الصدرية، من ضمنها الأنواع الجسامين التي تقلل جذوبة الدم وتقلل الدهون المرتبة في الشرايين، أو هناك أدوية ما تسمى بالنيتروغلايسرين أو هي أقراص معروفة تحت اللسان تستخدم في حال حدوث الذبحات الصدرية.
نعم. طيب دكتورة، عذرا على المقاطعة، هناك سؤال من الأخت أم حسين من العراق، لنستمع إلى هذا السؤال.
السلام عليكم دكتورة حيدر، عندي سؤال، هل يمكن أن تؤدي آلام الصدر الناتجة عن الاستبراد والإنفلونزا إلى آلام قلبية أو لا سمح الله الذبحة الصدرية؟ أم حسين من العراق.
نعم استمعتي إلى السؤال.
نعم، في الحالة العادية الاستبراد أو الإنفلونزا لا تؤدي إلى ذبحة قلبية.
وبالنسبة للكورونا
صعب إلا إذا كان الشخص مستعد للنوبات القلب أو يكون هناك حالة رسوبات جسدية في الشرايين. ولكن بالنسبة للكوفيد بسبب إذا كانت أنفلونزا أو ما هي أنفلونزا كانت H1N1 أو الكوفيد في حالات مرضية تدخل بجهاز كبير على القلب. إذا ممكن أن تسبب إلى أنواع من الجلطات القلبية التقلصات الشديدة في الشرايين الثانية ما تؤدي إلى ذبحات قلبية. إذا ليس كل الإمراض يؤدي إلى الذبحات، إنما حالات من الإنفلونزا كان نوعية H1N1 التي هي تكون حالة شديدة من الإنفلونزا أو الكوفيد، نعم بسبب الإجهاد التي تدخل القلب ممكن أن تؤدي إلى ذبحات قلبية.
طيب هناك سؤال من الأخ عقيل طبعاً من قرن المقدسة، يقول هل الأسبرين يقي من الدفخة الصدرية؟
نعم بالنسبة للأسبرية أو أنواع الأدوية المشابهة للأسبرية، فبما أن هذه الأدوية تقلل من تقلصات الشرايين فنعم هي أدوية مناسبة للوقاية من الذبحات. هناك دراسات طبية تشير إلى أن استعمال الأسبرين أو الأدوية المشابهة كالأسبرين تقلل نسبة الإصابة بأنواع الذبحات بشكل كبير. حتى هناك توصيات طبية استخدام هذه الأدوية بعد العمر 50 سنة للوقاية ولعدم الإصابة بأنواع الجلطات القلبية، ولكن طبعا باستشارة طبية. إذا كانت الاستشارة الطبية تؤيد أو يوصف طبيب باستخدام هذه الأدوية فنعم يجب استخدام هذه الأدوية.
نعم دكتورة، يعني فعلا استفدنا الكثير منك يعني حول هذا الموضوع. طبعا يعني قبل الختام إذا دقيقة واحدة لديك توصية معينة يعني للمستمعين الكرام نحن نستمع.
شكرا لكم. التوصية أهم توصية أنواع الذبحات القلبية هي تغيير نمط الحياة. لذلك تعاني نحن الأطباء من عدم وجود نمط حياة صحيح، برنامج نظام غذائي صحيح. التوصية الأولى نظام غذائي خالي من الدهون الزائدة والرياضة الخفيفة كالمشي، مشي بطيء أو مشي يوميا لمدة ولو 20 دقيقة أو أقل 10 دقائق
إن شاء الله. نستمع لهذه التوصيات المفيدة. الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية من طهران، شكرا جزيلا لهذا. نعم شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، وأتمنى لكل المرضى الشفاء العاجل وفي أمان.
يا حبيب السماء أين استقرت بك يا كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إليزا؟ كيف أتحصل على رضاها؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإيمان ويشمر برأيه؟ كيف أكتب في سجله المنصاله ومن يمهل لقبولته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإيمان.